كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلحين
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا.
إن العلم هو القوة الدافعة للأمم نحو التقدم وهو الأداة التي تأخذ الناس بسفينته إلى هداية الحائرين وإلى طريق النور. أعزائنا المشاهدين أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقائكم في برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. أحييكم وأحيي فضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد إمام خطيب مسجد الشيخ حسن بن نبيل المنصورة. أهلا وسهلا ومرحبا يا مولانا.
أهلا مولانا،
شرفتنا ونورتنا.
بارك الله فيكم.
تحدثنا في اللقاء الماضي وفي اللقاءات الماضية عن العقل ومكانة العقل، ولم نكن نعرض مكانة العقل واهتمام الإسلام بالعقل وبالعلم على أننا في قضية اتهام. فالعلم ليس متهم والإسلام ليس متهم، بقدر ما أننا كنا نود أن نبين حقيقة الإسلام وحقيقة اهتمام الإسلام بالعقل واهتمام الإسلام بالعلم. ولا شك أننا أمام أناس ينكرون وجود الله تبارك وتعالى بعلم هو نفسه يعني يثبت أنهم يناقضون أنفسهم لحظة بلحظة. فالعلم الذي يؤمن به الملاحدة هو الذي ينكر أنهم يؤمنون بوهم، والعلم هو الذي يثبت أن هؤلاء موهومون فيما ينكرون وفيما يتحدثون، وهم لا يجدون يعني إثبات حقائق ما يؤمنون به بقدر ما ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وبقدر ما يجيدون إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. فهو منكر لأجل الإنكار ويتحدث بوهم دائم أنه يعترض لأجل أنه خلق ليعترض، معا للتبحر في بحور العلم. هذا الذي يهدي الحائرين إلى بر الهداية والنور، ولأهمية العلم في الإسلام جعل الإسلام لمكانة العلم وفضله شرفا عظيما ولطالبه شرفا كبيرا. فالله تبارك وتعالى رغب فيه الراغب وجد فيه الطالب، والله جل وعلا قد أخبر عن نفسه وعن ذاته العلية وثنى بالملائكة، فقال ربنا تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والله جل وعلا لما ميز الإنسان بالعقل بدأ بالعلم، فميز آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وفضله وفضل بني الإنسانية من بعده حتى على الملائكة بالعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حتى الملائكة عجزت عن علم العليم سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. فضيلة مولانا الشيخ إبراهيم، بالعلم وإلى طريق العلم أبدأ بين يدي حضراتكم حتى ندخل مع السادة المشاهدين إلى هذا الطريق الذي يمتلئ بالنور.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، بداية أحييكم وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. العلم لا يضاد الإلحاد، بل إن العلم الشرعي والعلم التجريبي وجميع العلوم تقف دائما للإلحاد بالمرصاد.
يعني هو ضد الإلحاد.
ضد الإلحاد. نعم. ضد الإلحاد.
نعم.
حينما نبدأ بقول الله تعالى: وقل رب زدني علما، حينما يتحدث الله عز وجل في سورة طه فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة: وقل رب زدني علما، أليس ذلك دعوة للعلم؟ حينما يقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض الصحابة لكي يتعلموا ما يسمى بصناعة الدبابات، والدبابات في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الدبابات التي يعني نعرفها الآن، ولكن الدبابات كانت تطلق على ما يسمى ببعض الأخشاب، وكان فوقها جلد ومن خلالها يستطيع الفرسان أن يتسلقوا الأسوار لكي يعتلوا الأسطح في الحروب وإلى غير ذلك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو أصحابه إلى العلم وإلى الابتكار وإلى النظر إلى ما في العلم من تقدم وازدهار، كما ذكرتم فضيلتكم حينما يقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
يعني يا مولانا الموضوع ليس بالصوت العالي وليس بالعنترية ولا مرحلة عضلات ولا مرحلة فزلكة، وإنما يعني إثباتات بالعقل، زي ما احنا حضرتك بنشتغل في برنامج كلام بالعقل، وبالعقل كده ورطة الملحدين مع العلم أكتر ألف مرة من ورطتهم مع الدين. يعني هم ممكن مثلا مع الدين يعتذرون بقوله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنما مع العلم بقى هيعتذروا إزاي؟ وإن بالعقل كده هذا الكون المدبر والسماوات المرفوعة والأرض الممهدة للإنسان لابد لها من خالق محكم ومدبر لشؤون هذا الكون. فإذا هم في ورطة مع العقل وفي ورطة مع العلم أكثر منها في ورطة مع الدين بآلاف المرات، صح كده مولانا؟
نعم، لأن العلم دائما سيصل بهم إلى أن هذا الكون له خالق وله مدبر قائم على شؤونه وقائم على تدبيره. لكن الدين كما قلت فضيلتكم من الممكن أن يعتذرون بقول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين.
طب تعالى مولانا ناخد السادة المشاهدين كده ونخش على قضية مهمة. الملاحدة بيقولوا أن الكون نشأ بطريق الصدفة، وأنه حدث انفجار عشوائي نتج عنه انتظام الكواكب والنجوم في أفلاكها. ثم يعتمدون نظرية داروين في تفسير نشأة الحياة بالصدفة، ويقولون أن الحياة ظهرت على سطح الأرض وظهرت الخلية الحية في صورتها الأولية، ثم تطورت بعد ذلك أنواع الكائنات الحية بطريقة الانتخاب الطبيعي. وهذا الانتخاب الطبيعي هو انتخاب أعمى وعشوائي غير هادف وغير عاقل وغير محس. كل هذا النظام الكوني حدث بطريق الصفة العمياء غير العاقلة بلا هدف وبلا غاية، هكذا يقولون. ماذا يقول العلم عن احتمال حدوث هذه الصفة، وماذا تقول المعادلات الرياضية؟
نعم طبعا إن شاء الله على أساس في أن الأخوة الملاحدة يعلمون أنهم على خطأ، هنذكر الرد العلمي عليهم بالأمثلة، ومش هنقول قال الله ولا قال رسول الله، ولكن بر أيضا بالمعادلات الرياضية. معدنا المعد الأستاذ أحمد عطف عبد العاطي كتب بكلام جميل جدا في هذا الكلام. بنقول للسادة المشاهدين، هم بيقولوا ان الكون بدأ عبارة عن طريق الصدفة، ثم بعد ذلك تطورت تلك الصدفة فجاءت بالكائنات الحية، ثم وصلت الى طريق الانتخاب، تطور الانتخاب. طيب المعادلات الرياضية تهدم نظام الصدفة.
جميل،
يبقى هنبدأ بنقول حاجة بالعقل. المعادلات الرياضية تهدم فكرة الصدفة. نشوف الأستاذ كاتب إيه. يقول: الصدفة هي تعبير رياضي يمكن استخدامه في دراسة إمكانية وقوع حدث ما.
صحيح.
أي حدث ما ممكن نستخدم الصدفة.
صحيح.
ومن الممكن حسابها باستخدام علم الاحتمالات. يبقى علم الاحتمالات، علماء الرياضيات يعلمون ذلك. علم الاحتمالات هو أحد فروع علم الرياضيات، وله أهمية كبيرة جدا في علم الفيزياء وفي علم الهندسة وغير ذلك. هذا العلم يدرس احتمال وقوع الأحداث العشوائية، بمعنى أنه إذا كررنا عملية معينة فكم مرة نحصل على النتيجة التي نريدها. طيب نوضح ونبسط المعلومة وبالمثال يتضح المقال.
صحيح.
بمعنى لو حضرتك جبت ظهر ورميته، وانت عايز من رميك للظهر هو تحصل على رقم 4،
الظهر مثلا اللي هو بتاع الطاولة والحاجات اللي زي كده،
الحاجات زي دي. جابنا الظهر ده ورميناه، وانت عايز تحصل على رقم 4، في سؤالين هتقوله: كم مرة هترمي الظهر
هيطلع لك الرقم
وكم مرة الرقم هيطلع.
دي نظرية احتمالات.
طيب، فبيقول باستخدام هذا العلم، باستخدام علم الاحتمالات، قال احد علماء العصر عالم رياضيات اسمه روجر بنورز، قال: بتطبيق هذه المعادلات وحساب احتمالية نشأة الكون بالصدفة، وكان احتمال نشأة الكون بالصدفة هو 1 إلى 10 مرفوعة للأس. يعني ايه؟ يعني 10 أس 123.
تمام.
يبقى بنقول ان النظرية ان الكون منشوق عن طريق مخلوق عن طريق الصفة احتماله نسبة 10 أس 123.
ده رقم يعتبر عدد خرافي من الاحتمالات يعني.
الله ينور على حضرتك.
يعني
هنقول دلوقتي ازاي 10 أس 123 هيكون رقم خرافي. بيقول هذا رقم طبعا غير طبيعي لا يمكن كتابته. استحالة
هتكتب. ملوش وجود اصلا.
ملوش وجود. هذا جميل. ولتقريب هذا الرقم للسادة المشاهدين برضك نقرب الرقم للسادة المشاهدين.
طب يا مولانا العالم ده حصل عن طريق الرقم ده او الاحتمالات دي ازاي؟ مش ممكن يكون عن طريق الكمبيوتر مثلا؟
عن طريق الكمبيوتر.
تمام. يعني اذا هو ما قعدش قاعد يعمل احتمالات يدوية. لان الحاجات دي حاجات يعتبر خرافية اصلا.
استخدم يعني التقنية الحديثة علشان يشوف الموضوع دوت. وهيصل به الى ان هذا الكون نشأ عن طريق الصدفة ام انه هناك خالق خلق هذا الكون.
تمام.
يقول الكلام هذا الحديث مولاده قال إذا قلنا أننا حصلنا على احتمال نسبته 1 إلى 10 مرفوع للأس يعني 10 أس 9. هذا الرقم معناه 1 وأمامه 10 أس 9 أصفار يعني 1 وأمامه مليار صفر.
يعني كلام عجيب. دخلنا في ملكوت من الأرقام.
يعني بنقول للسادة المشاهدين إن اللي يقول أن هذا الكون نشأ عن طريق الصدفة هذا العالم أثبت أن هذا احتمال 1 وأمامه مليار صفر.
يعني كل مليار محاولة نحصل على محاولة واحدة صحيحة.
كل مليار محاولة
نحصل على محاولة واحدة صحيحة.
بس واحدة بس فقط.
تمام.
لا غير.
تمام.
طبعا هذه أرقام مذهلة.
صحيح.
إزاي حضرتك هتكتب رقم واحد وأمامه يعني
مليار صفر ده؟ أنا عايز مجموعة ورق ونقعد قدامها شهر على ما نكتب.
مجموعنا.
ومن اللي يقعد يعد أساسا يعني؟ لا يحصل لخبطة لعقل الإنسان كده كده مش هيدركها العقل.
لا يستطيع العقل أن يعني أن يصل إليه. يعني ينبغي أن يحدث هذا العدد الخرافي من المحاولات. ومن بين هذا العدد الخرافي محاولة فقط هي التي نستنتج وتنتج لنا في هذا الكون المنظم. السؤال للسادة الملاحلين هل هذا يتفق مع العقل؟ انت بتعملوا العقل وتقولوا العقل دائما. طب هل هذا يتفق مع العقل؟ مرة واحدة كل ما يقرب من 1 وأمامه مليار صفر. أنا مش بنقولش مليار. لا ده واحد.
ده الاحتمال اللي اخرجه العالم بن روز. يعني انت حضرتك بتقول لهم دلوقتي ان انت عشان تطلع الاحتمال من وسط مليار مره مليار محاوله طلع محاوله واحده ناجحه. ده لا كلام لا يتفق مع العقل ولا حتى يتفق مع العلم.
طب اسمع الى هذا يا شيخ محمود.
تمام.
يقول علماء الاحتمال يحدثوننا عن الرقم الاقصى الذي تنتهي عنده كل الاحتمالات ويصبح ما بعده عدم. الرقم النهائي اللي هو الرقم الأقصى الذي تنتهي عنده جميع الاحتمالات اللي بعده هيبقى عدم. لا شيء. قالوا ايه؟ هذا الرقم هو 10 أس 50. اي احتمال قيمته 1 من 10 أس 50 بمعنى احتمال يساوي 0.
يا اخي سيدنا الشيخ الشعراوي كان بيتحدث في تفسير قوله تعالى ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وعمل مقدمة رائعة لهذه الخواطر. يعني ممكن اخواتنا في الاعداد ومخرجنا المحترم استاذ معتز واستاذ البطريق يجيبوا لنا المقطع ده عشان نعرضه للساده المشاهدين. هذه التقدمه الرائعه لفضيله الشيخ الشعراوي امام الدعاء اسال الله جل وعلا ان يرحمه. وبعد كده نشوفها مع حضرتك ونكمل يا مولانا.
هو تعالى حينما خلق الانسان خليفه في الارض جعله يقبل على كون معد له إعدادا حكيما فقدر في الأرض أقواتها وجعل الشمس والقمر وأنزل المطر فكل ما به قوام الإنسان سبق الإنسان إلى الكون. والإنسان كما قلنا هو الخليفة وله حركة وهذه الحركة هي الأحداث التي تقع منه أو تقع فيه أو تقع عليه. والأحداث كما قلنا تتطلب زمانا وتتطلب مكانا ظروف. إذن فالحياة كلها تفاعل بين حركة الإنسان الخليفة وبين الأحداث في الزمان والمكان.
إذن يعني نظرية الصدفة والاحتمالات تبرهن أنه من المستحيل أن يكون قد نشأ هذا الكون بالصدفة. سيدنا الإمام ده كان بيقدم لهذه التقدمة علشان يبين بس كده يعني منطوق وفهم منطوق قوله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. ثم بدأ يتبحر في حديثي عن الشمس والقمر والزمان الشمسي والزمان القمري. طيب أنا يعني إذ أدعوكم إلى التفكر والتدبر والتأمل وإعمال العقل والعلم، أدعو جميع السادة المشاهدين إلى التواصل معنا عبر صفحتنا على البرنامج، وياريت إخواتنا في الإعداد يطلعوا للسادة المشاهدين صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، حتى يتسنى للسادة المشاهدين أن نستقبل عليها أسئلتكم واستفساراتكم ونستوضح من خلالها في لقاءاتنا يعني ما تريدون وما تودون عرضه وطرحه. نرجع لحضرتك تاني يا مولانا ونظرية الاحتمالات.
نعم.
والأخ المعد المحترم أستاذ أحمد عاطف عبد العاطي، وكيف تحدث في هذا الأمر؟ النقطة الثانية اللي بعد.
نعم.
كده
هو قبل أن ندخل على النقطة الثانية نكمل، فبيقول إيه؟ علماء الاحتمال يحدثوننا عن الرقم الأقصى الذي تنتهي عنده كل الاحتمالات. الرقم الأقصى اللي ما فيش احتمالات بعده. قال إيه؟ إن الرقم نوتا مولانا 10^50. 10^50. أي احتمال واحد قيمته 1/10^50. بمعنى احتمال يساوي صفر. يقول هذا الرقم
يعني اللي بعد الرقم ده عدم. خلاص ما عدم. حاجة.
هذا الرقم الذي استنتجه هذا العالم يعني أن احتمال حدوث الكون صدفة هو أقل من الصفر أكثر من تريليون 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 مرة.
الله، يعني إنه هو عدم احتمال معدوم يقينا.
أقل من الصفر، إحنا قلنا
بالعقل كده احتمال معدوم
أقل من الصفر. كم تريليون؟
3 تريليون مرة.
3 تريليون
يعني احتمال معدوم يقينا بما لا يدع مجالا للشك.
مفيش. هذا الكون له خالق مندبر يقوم على شؤونه ويقوم على تنفيذه.
طيب بيقول يا مولانا إن المخلوقات الحية نشأت صدفة.
لا.
كما نشأ الكون صدفة.
لا.
والسؤال هل أمر الحياة هو أمر خلق فقط أم أن هناك خطوة أخرى بعد مرحلة الخلق؟
طيب المخلوقات او الكائنات الموجوده مش في حاجه اسمها غرائز. بمعنى ايه الغرائز؟ يعني تلاقي حضرتك ان الدابه ترفع حافرها عن ولدها. دي غريزه ولا مش غريزه؟
مرحله السلوك والغريزه.
نعم. حينما ترى بعض النحل حينما يسبح ويطير في ملكوت الله عز وجل ليأتي بالطعام والشراب وكذا وكذا. حينما تشاهد بعض الكائنات وهي تطير في الجو، يعني ممكن تسبح من أو تطير من دولة إلى دولة أخرى ثم تعود من نفس الطريق.
عايز تفهمنا أن المخلوقات كلها والكائنات لا تحيا بشكل عشوائي.
الله ينور على حضرتك.
صحيح.
في حاجة اسمها غريزة، ليست العبرة بالمنشأ وفقط. احنا قلنا أن هذا الكون وبينا أن الكون لا ينشأ صدفة. وبينا يعني إيه خطأ تلك النظرية. طيب ما بعد النشأة؟ هنسأل الغريزة. الطير اللي بيطير دلوقتي عبر المحيطات وعبر البلدان ويشاء القدر، مثلا تلاقي حيوان يطير من بلدة في فصل الشتاء إلى دولة أخرى فصل الشتاء ويعود لأنه لا يستطيع أن يعيش مثلا في جو حرارة مرتفع وإلى غير ذلك. ومن نفس الطريق يسير ويعود. حينما ترى
يعني عايز حضرتك تعيد الناس إلى أن كل كائن حي وكل مجموعة من الكائنات تسير وفق نظام معين.
نعم.
ماشي عليه زي طريق سير النمل ورا بعضه في سرب، طريق مثلا طير الطيور والحمام، وطريق طريقة مثلا سلوكيات أو غرائز مثلا الحيوانات وما إلى غير ذلك.
نعم.
كل حاجة وفق نظام ومنهج معين.
هو حضرتك داروين في كتابه أصل الأنواع يكاد يعترف بأن الغريزة، داروين في كتاب أصل الأنواع يكاد يعترف أن الغريزة يعني إيه تحبط ما كتبه عن نشأة الكون وعن صدفة الكون. ولكنه بطريقة ما استطاع أنه يعني إيه بطرق ملتوية حب يقول بأن الكون نشأ صدفة، وجاء تلامذته من بعده يعملوا إيه يغطوا على استنتاجاته وعلى أبحاثه العلمية التي لا تتفق مع العقل ولا مع الشرع.
أنا في عالم الحيوان يا مولانا بشوف أن بعض الحيوانات يعني بيتعامل مع بعضه ولديه بعض المشاعر الإنسانية. يعني من اللي علم الحيوانات مثلا الأمومة؟ من الذي علم الحيوانات التعاون؟ ممكن كائنات حية مختلفة من أنواع مختلفة، حيوانين من نوع مختلف تلاقيهم بيتعاونوا فيما بينهم البعض في جلب الطعام والشراب واعداد المكان اللي بيهيئ لهم يعيشون فيه ويحيون فيه وهكذا. طيب لو سلمنا لهؤلاء بان الخلق نشا صدفه وطريق الانتخاب الطبيعي الاعمى الغير هادف، مين اللي علم الطير بناء العش؟ ومن الذي علم الطير تقليب البيض واطعام الصغار؟ كيف اكتسبت هذه الكائنات غرائزها؟
سبحانك من عند الله عز وجل. طبعا نظرية الانتخاب الطبيعي لا نستطيع أن نفسر من خلالها على نشأة الكون أو على وجود هذا الكون، بل إن نظرية الانتخاب الطبيعي تتعارض تعارضا كليا وجزئيا مع نظام الغريزة عند المخلوقات وعند
يعني
الكائنات.
يعني العلم المادي أمام هذه الأشياء يقف حائرا،
لا يصلح
كل ذي علم
عليم. لا يصلح الانتخاب الطبيعي، لا يصلح لتفسير هذا العالم. ما نشوف في الملاريا مولانا ازاي يعني ايه بتفقس، بنلاقي ان العلماء بيقولوا ان هي تأتي على سطح البرك والمستنقعات، ثم بعد ذلك تأتي ما يشبه بالونة هوائية تجعل فيها اطفالها، ثم بعد ذلك تخرج تلك البالونة ويعيش تلك الحيوانات. لما تشوف حضرتك ان عالم النمل يأتي في فصل الشتاء لكي يسكن في مخبئه، وفي فصل الشتاء يأتي بالطعام والشراب لكي يجعله في مخبأ. من الذي علم عالم النمل؟ لما نلاقي ان مملكة ملكة النحل هي بتبقى ملكة وحيدة فقط لا غير.
واحنا عندنا مولانا داروين نفسه في كتاب أصل الأنواع يعني يكاد يكون قد اعترف بأن نظرية الغريزة أو مسألة الغريزة تكاد تهزم نظرية داروين.
ما كتبه في أصل نشأة هذا الكون.
وبعدين تراجع هو بعد كده في هذا الاعتراف،
وتلامذته كما قلنا حولهم إن هم يعني يخبئوا ما تلك النظرية، ولكن يشاء الله عز وجل أن يظهر من العلماء ما يفضح أمره وما يبين سراب ما كتبه. لما نشوف حضرتك
أنت حتى لو وقفت حتى حضرتك مع عالم النحل، زي ما كان استاذ الدكتور مصطفى محمود يقف مع هذا العالم، ويمكن انت حضرتك بتذكرني ببرنامج العلم والايمان، ابويا وانا صغير كان بيدعوني عليه رحمه الله الى ان اتي من الدور العلوي واترك كتابي ومذاكرتي واجلس امام هذا البرنامج لاتامل. فمره من المرات كان بيعرض عالم النحل وعالم النمل والقدرة الهائلة اللي عند هذا العالم من التكاثر والمشي والسير وجلب الطعام وجلب الرزق، وان النمل ازاي بيشم رائحة بعضه بعضا. يعني حضرتك لو جيت في سرب من النمل كده وقتلت النملة من وسطهم، فتلاقي حضرتك الكل بيتجه للخلف، الاولى بتتجه للخلف علشان تاخد مارش دير ترجع لورا، بتحس ان في خطر محدق قادم على هذا العالم، فتلاقي الكل يتجه للخلف وراها وخلفها بعد ذلك.
مين اللي علم النملة هذا الأمر؟ مين اللي علم النحلة؟ مين اللي علم تلك الحيوانات غريزة الأمومة؟ حضرتك لما تشوف في طير في العصفور أو حمام أو إلى غير ذلك وتاخد مثلا أفراخه من تحت، تلاقيه حضرتك فوق الشجرة أو فوق أي بيت وعينيه على أولاده. مع أنه يعني نطير
والعصفور
لا عقل له،
مع ان هذا العالم كله يخلو من الغرائز الانسانيه اصلا.
نعم.
او من ثقافه الثقافه الانسانيه، ما عندوش ثقافه التعامل بانسانيه وبروح الامومه والابوه، ولكن هذا العالم رغم انه عالم اسمه عالم الحيوان لكنه في النهايه قد اكتسب هذه الاشياء من عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالام حتى وان كانت ام الحيوان فهي ام، والاب وان كان اب الحيوان لاسد لقرد لاي حاجه فهو اب.
نعم.
وده بنشوفه في مجتمعنا واحنا ماشيين في الشوارع، حتى في النملة حتى في الذبابة حتى في النحلة كما ذكرت فضيلتك.
حينما يتحدث القرآن الكريم عن الغريزة فيقول الله عز وجل قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه
ثم هدى.
طيب في نقطة مهمة جدا، ما قالش خلق ولكن خلقه ثم هدى. دي دليل كبير جدا على معنى الغريزة التي جعلها الله عز وجل، ليست في البشرية وفقط وإنما في جميع الكائنات المخلوقة التي خلقها الله عز وجل.
لو شفنا ده مثل حقيقي واقعي رائع في بيوتنا، حضرتك الطيور اللي بتهاجر في أوقات معينة، تلاقي الحمام مثلا بيطير في وقت معين، يطير ويخرج من البيت ويترك الغصن ويترك المكان بتاعه في بيتك لمدة طويلة من الزمان ثم يعود. وحتى في أوقات الشتاء تجد أسراب الطيور مهاجرة من الشمال مثلا للجنوب أو العكس، تجدها تطير لوقت ما ثم تعود إلى المكان الذي كانت عليه. لو حضرتك ما مثلا ربيت كلب وقد وصفوا الكلب بالوفاء بانه وفي دائما لصاحبه، واحد صاحبه يخرجه وياخده ويحطه في عربيه ويطلعه لطريق بعيد ويروح بيه في باديه ويتركه، وبعد ما يرجع البيت لا يرجع له تاني، من الذي هداه الى بعد ذهابه الى العوده الطريق ده؟ هو عارف المكان؟
لا.
هو الكلب كان معاه العنوان بتاع صاحبه؟
لا، ده اعطاء الخلق اللي في الآية القرآنية اللي احنا ذكرناها تعني تهيئة الكائن لتلك لظروف الحياة على وجه الأرض. وثم هنا جاءت للتغيير يا محمود. يبقى عايزين نوضح ان في فرق ما بين الهداية وما بين الخلق. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ماذا بعد ذلك هدى؟ حينما يتحدث الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومما يعرشون ثم قلي.
لا، ده احنا عندنا مولانا سور في القرآن سميت بسورة النمل.
لا،
سورة العنكبوت
والنحل.
وسورة النحل.
وسورة النحل،
يعني ثلاث حاجات ربنا سبحانه وتعالى سملنا صور كاملة في القرآن باسم هذه الأشياء. وربما أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت الأنظار إلى هذه الآيات والمعجزات الحاضرة أمامنا إلى يومنا هذا، والتي ينطبق على من ينكرونها. قول الله عز وجل في سورة النمل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما
وعلوا.
يا مولانا، يعني على هذا اللقاء المهم، اللقاء العلمي الذي خرجنا فيه مع العلم بين يدي الإيمان، وتذكرنا فيه صاحب برنامج العلم والإيمان أستاذنا الدكتور مصطفى محمود وإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهما برحمته الواسعة ويرحم علماء المسلمين أجمعين، وأن يبصرنا بالحق. ونسأل الله جل وعلا أن نرى الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن نرى الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أعزائنا المشاهدين، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بخالص الشكر ووفر التحية والتقدير والاحترام إلى سماحة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية وإمام وخطيب مسجد الشيخ حسنين بالمنصورة. شكرا جزيلا لحضرتك يا مولانا. أعزائنا المشاهدين، ندعوكم إلى التأمل والتفكر والتدبر وقراءة آيات القرآن الكريم، قراءة سورة النحل وما بها من متع، وقراءة سورة النمل وما بها من متع، وقراءة سورة العنكبوت وما بها من آيات، لعل الله تبارك وتعالى يهدينا بالعلم وبالعقل إلى القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمتعون بقراءة وفهم القرآن. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل أن نلتقي بكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله جل وعلا. بالحب وعلى الحب نترككم ونلتقي بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ولدى الأحداث نأتي للدعاة المصلحين، رب رأي كان حلا شافيا للجرح فينا، إنما الإسلام رحب في مدى